إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أول درس لنا في التفسير من بعد رجوعي من السفر، وقد كنت ولله الحمد والمنة، ونسأل الله الإخلاص والقبول لنا ولكم، كنت انتهيت في دروسي معكم في التفسير من سورة البقرة، وابتدأنا بسورة آل عمران، ووقفنا عند قوله تبارك وتعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، الآية. فنبتدئ الليلة إن شاء الله حيث انتهينا، وسيقتصر درسنا الليلة على التفسير، فإني أريد إن شاء الله أن أنتهي من هذه الآيات، وأرى والله أعلم أن درس الليلة في التفسير هو من أهم دروسنا التي ندرسها سويا في التفسير. ويحضرني خاطرة، وقد اقتنيت أمس من معرض الكتاب تفسير العلامة الفقيه الإمام ابن عثيمين رحمه الله، وقد شغف قلب هذا العالم بالتفسير، ومما أستحضر له من كلماته الطيبة أنه كان يقول: لو كان الأمر إلى رغبتي لجعلت دروسي كلها تفسيرا. فهذا من العلماء الذين شغفوا بعلم التفسير، وكأنه أخذ ذلك عن شيخه الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان. فكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يوصي دائما الطلاب بالاعتناء بالتفسير، ويشكو من عزوف كثير من طلبة العلم عن هذا العلم الجليل، علم التفسير. بل كان يقول، ونعم ما قال: إن علم التفسير هو أجل العلوم الشرعية على الإطلاق. وهذا الذي كان يشكو منه الإمام ابن عثيمين للأسف هو واقع موجود عند كثير من الطلاب. تجد بعض الطلاب يميل إلى كذا أو كذا أو كذا، ولا يشغل باله أبدا علم التفسير، ولا يلتفت إليه، بل تجده يجهل أبسط معاني علم التفسير. فإن هذا العلم ليس مما يعتاده الطلاب في المناقشات، فتجد عزوف كثير من طلبة العلم عن هذا العلم، وهذا في الحقيقة هو ظلم للإنسان، فإن علم التفسير منه تنطلق كثير من العلوم، لا سيما علم العقائد وعلم الفقه وعلم الأصول، كل ذلك مرجعه إلى التفسير. فأنا أوصيكم كما كان يوصي الإمام ابن عثيمين طلبة العلم، أوصيكم بالاعتناء بهذا العلم الذي قل أهله في هذا الزمان. فلو ذاكرت بعض طلاب العلم البارزين فضلا عن المبتدئين، لو ذاكرته بآية من كتاب الله بمعناها أو سبب نزولها، فتجده كأنه يسمع لأول مرة هذه المسألة. فاجتهدوا في هذا العلم المبارك، فإن هذا العلم بلا شك هو أجل العلوم على الإطلاق، إذ هو متعلق بعلم يتعلق بكلام الله. ولما كان كلام الله هو أجل وأعظم الكلام، فلا شك أن العلم المتعلق به هو أجل وأشرف وأعظم العلوم. ومن الغريب، وأشهد الله على ذلك، أني كنت أشكو من زهدي طلاب العلم في علم التفسير وأنا في سن مبكرة في الطلب دون 20، فكنت أعجب حين أكلم إخواني من طلاب العلم، وكنا أصحابا كما أنتم لكم أصحاب في سنكم وكانوا ينتسبون إلى العلم، فكنت أستعجب حين أرى إهمالهم لعلم التفسير وأرى ضعفهم في قراءة القرآن، وكنت أنكر عليهم وأحثهم على ذلك. وهذا من فضل الله على العبد أن يلهمك وأن يوفقك لما يحب من علم يقربك إلى الله. هذه كلمة عارضة حضرتني بمناسبة اقتنائي أمس لكتاب الإمام العلامة المفسر الفقيه ابن عثيمين رحمه الله وغفر الله لنا وله. أقول كنا وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الله جل وعلا سمى نفسه بالمصور ووصف نفسه بالفعل وهو التصوير، فقال تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. ففرق ربنا جل وعلا بين اسميه، بين اسم الخالق وبين اسم المصور. والفرق بين هذين الاسمين عند أهل العلم أن اسم الخالق أعم من اسم المصور، وأن اسم المصور أخص، فإن اسم الخالق يطلق على معنيين: يطلق على الخلق من العدم، ويطلق على التصوير، كما جاء عند البخاري وغيره: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. وقال تعالى: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير. تخلق أي تصور. فالخالق يطلق على معنيين: على الإيجاد من العدم، وعلى التصوير بعد الإيجاد. وهذا يظهر منه بداهة أن اسم الخالق أعم، وأن اسم المصور أخص، فإن المصور يطلق على واحد من هذين المعنيين وهو التصوير. لذلك الخلق بمعنى الإيجاد من العدم متقدم على التصوير. لذلك قال الله تعالى مرتبا بين هذه الأسماء: هو الله الخالق البارئ المصور. يقول الله: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. والرحم معلوم، هو رحم المرأة، وقد بين الله جل وعلا: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. فإن قلت فإنه يذكر الخلق تارة في الرحم، ويذكر الخلق تارة في البطن. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وهذا لا إشكال، فإن الرحم من البطن. فإذا قال يخلقكم في بطون أمهاتكم كان المعنى صحيحا. وإذا قال هو الذي يصوركم في الأرحام فإنه فصل موضع الخلق في البطن، فموضع الخلق في البطن هو رحم المرأة. وفي كل من ذكر البطن ومن ذكر الرحم ما فيه إظهار لآيات الله جل وعلا في الإنسان. ففي ذكر البطن التفات وإشارة إلى التدبر كيف خلق الله هذه البطن وجعل فيها هذا الولد. وفي ذكر الرحم تدبر في هذا الموضع، كيف أن الله جعل الإنسان مخلوقا في هذا الموضع الذي إذا تدبر فيه الإنسان يظهر منه أنه ينبغي أن يتواضع لله وأن ينكسر لله، إذ هو مخلوق في موضع قد تجمع فيه أو يجمع فيه القدر. يقول الله جل وعلا: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وفي هذا ذكر صفتين من صفات الله: الأولى التصوير، فالله جل وعلا متصف بصفة التصوير وباسم المصور. وقوله كيف يشاء فيه إثبات المشيئة. كيف يشاء فيه إثبات المشيئة لله عز وجل. وهنا فائدة تتعلق بالاعتقاد: تارة يطلق الله جل وعلا على نفسه وصف المشيئة، وتارة يأتي ذكر الإرادة: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما. وتارة يأتي ذكر الإذن، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فتارة تذكر المشيئة، وتارة يذكر الإذن، وتارة تذكر الإرادة. والفرق بين المشيئة والإرادة أن المشيئة متعلقة بالوجود، فإذا قيل شاء الله كذا تفهم مباشرة أنه لا بد من وجود ما شاءه الله، ومن هنا يقولون ما شاء الله كان، أي كل ما شاء الله لا بد أن يقع في الوجود. فالمشيئة صفة متعلقة بالوجود، والإرادة صفة متعلقة بقصد، قد يوجد وقد لا يوجد. فلما نقول مثلا أراد الله من الكافر أن يسلم، فالإرادة موجودة وهي الإرادة الشرعية، أي أن الله يحب من الكافر أن يسلم، فأراد من الكافر أن يسلم ولم أكمل ولم يشأ له ذلك. تبين لكم الآن الفرق. فالإرادة تنقسم إلى إرادة شرعية وإلى إرادة كونية. أراد الله أي أحب، وأراد الله أي أراد كونا، شاء الوجود. إذن الإرادة تارة تكون إرادة شرعية، فقد يريد ما لا يشاء وجوده، كما نقول أراد من أبي لهب أن يسلم ولم يشأ له الإسلام. بينما المشيئة متعلقة بالوجود، فكل ما شاءه لا بد أن يوجد. وهذا هو الفرق بين مشيئة الله وبين إرادة الله. فإن قلت فما الفرق بين المشيئة والإذن؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. فالجواب أن المشيئة أخف من الإذن، فالإذن يأتي تارة بمعنى المشيئة، فقوله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي أذن الله أن يقع هذا الأمر. وتارة يأتي الإذن بمعنى الشرع أو التشريع، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، أذن لكم شرع لكم. فالإذن تارة يأتي بمعنى المشيئة وتارة يأتي بمعنى التشريع، بينما المشيئة متعلقة بماذا؟ بالوجود. فكل ما شاء الله فهو كائن، وليس كل ما أراد كائن. فالمشيئة والإرادة والإذن كل ذلك من صفات الله جل وعلا المتعلقة بذاته الكريمة، يشاء ويريد، فعال لما يريد، يشاء يأذن، كل هذه من صفات ربنا جل وعلا المتعلقة بذاته الكريمة. قال الله جل وعلا لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وفي تقدم الضمير في قوله هو الذي يصوركم دليل الاختصاص، تقدم الضمير الذي هو الذي يصوركم، أي لا يفعل هذا أحد غيره، أي أن الله جل وعلا مختص بتصوير خلق الإنسان، ومختص بتصوير خلقه في الرحم. تقول ونبي الله عيسى قال الله عنه وإذ تخلق من الطين، هذا لا ينافي الاختصاص لسببين: الأول أن تصوير عيسى ليس في الرحم فبقي الاختصاص لله في هذا، الثاني أن تصويره حقيقة أمره الله الذي ينفخ فيه الروح. ومن هنا جاءت الأدلة الشرعية بتحريم التصوير. لعلني عند هذه الآية تكلمت عن تفصيل التصوير قبل السفر، فهل ذاكرتي صحيحة أم لا؟ ليست صحيحة. خطبة الجمعة؟ لا، ليست في خطبة الجمعة، لا، في درس، في درس، وتكلمت عن التصوير المتحرك والتصوير المخزن والتصوير الفوتوغرافي. يا واد خطبة الجمعة ايه؟ خطبة الجمعة ودرس. طيب في الكويت؟ الكويت عندك، بطلوا حسد شوية. أنا عايز أكمل لكم الآيات دي، والله ما امبارح جتني مكالمة، بس يعني الله يصبر، عايز أخلص الآية. طيب، المهم أن التصوير من خصائص الله جل وعلا، والذي يكون من خصائص الله هو تصوير كل ما له روح، كل ما له روح سيحرم تصويره، كما جاء عند البخاري ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حب الحديث. فلا أنشط أن أتكلم الآن في التصوير، سبق تكلمت عليه. يقول الله جل وعلا لا إله إلا هو العزيز الحكيم، والإله هو المتفرد بالعبادة، وهذا معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وإلا فالمعبودات كثر، الأصنام عبدت والشمس والقمر، لذلك عرف أهل العلم كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. لا إله إلا هو العزيز الحكيم، العزيز منها صفة العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الحكيم أي ذو الحكمة، صفة الحكمة وضع الأمور في مواضعها، يقال حكيم أي يضع الأمور في مواضعها. قال الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب، أعاد الضمير، هو الذي أنزل، وهذا فيه الاختصاص، كما قال تعالى أنزله بعلمه، وقال الله جل وعلا مبينا اختصاصه بتنزيل كتابه تبارك وتعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، فالله جل وعلا خص نفسه لكمال قدرته على تنزيله كتابه، ونفى أن يكون من المخلوقين من يقدر على أن ينزل مثل كتاب الله. وفي مواضع أخرى يقول الله عز وجل نزل به الروح الأمين، وهذا هو نزول مرسل، لا أنه أنزل كتاب الله من عند نفسه، فحتى الملائكة لا يقدرون أن ينزلوا من كلامهم كمثل كلام الله، فالله جل وعلا مختص بذلك، وأنه لا يقدر أحد أن ينزل كلاما ككلامه تبارك وتعالى. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. القرآن تارة يسميه الله بالقرآن، وتارة يسميه بالكتاب، وفي كل لفظ له معنى مختص. فحين يذكر القرآن فالمراد قراءته، أنه يقرأ. وحين يذكر الكتاب صفته أنه مجموع ومتصل بعضه ببعض، فهو كتاب في العرش، فهو كتاب في اللوح، ثم نزل ككتاب إلى بيت العزة، ثم نزل منجما. وقد جرى استدلال أهل السنة على إثبات صفة علو الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا مستو على عرشه وأنه فوق مخلوقاته، جرى استدلال أهل السنة على ذلك بذكر الإنزال، إنزال كلامه عز وجل. فإذا كان كلام الله هو صفة من صفات الله، فما معنى أن ينزل من علو إلى سفل؟ أن الله جل وعلا فوق السماوات فيتكلم بما شاء ثم ينزل كلامه عز وجل. فجرى استدلال أهل السنة في كتب العقائد على إثبات صفة العلو بذكر الآيات التي فيها إنزال القرآن، مع ما في الآيات الأخرى من الدلالة الصريحة على علو الله عز وجل، إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وأيضا قوله يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، إلى غير ذلك من الآيات الصريحة. قال الله جل وعلا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. وصف الله جل وعلا كلامه بصفتين، الصفة الأولى محكمات، والصفة الأخرى متشابهة. وفي مواضع أخرى من كتاب الله وصف القرآن كله بالمحكم، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وفي مواضع ذكر أن القرآن كله متشابه، وهنا وصف أمه أي أم الكتاب، جل الكتاب وأصل الكتاب بأنه محكم، ووصف القليل منه بالمتشابه. وقد أجاب الإمام الشنقيطي صاحب أضواء البيان عن هذا الاستشكال، قال: إن المحكم والمتشابه لفظان يأتيان لعدة معاني. فالمحكم يأتي بأكثر من معنى، والمتشابه يأتي بأكثر من معنى. فحين يصف الله كتابه كله بأنه محكم، كقوله: كتاب أحكمت آياته، فالإحكام هو الإتقان والكمال، يقال أحكم الأمر، أتقنه وأتمه على أحسن وجوهه. فلما يقول أن كتابه كله محكم، أي كله مبين، حتى الآيات المتشابهات أيضا مبينة. فإنك إذا أشكل عليك شيء من المتشابه رددته إلى المحكم، ففسر وبين المحكم ما تشابه عليك، فآل الأمر إلى أن الجميع صار محكما مبينا، فلا إشكال. فإذا فهمت ذلك يفهم أيضا بأن كتاب الله كله متشابه، يشبه بعضه بعضا في الكمال والحسن والجمال. إذن فإذا وصف الكل بالمحكم والكل بالمتشابه فعلى هذا المعنى فلا إشكال. وأما المراد هنا بأن جله محكم وبعضه متشابه، فهذا الإحكام فيه والمتشابه فيه بمعنى آخر. فقوله آيات محكمات هن أم الكتاب، تنوع كلام السلف في ذكر المحكم، وحاصل ما يدل عليه كلام السلف أن المحكم هو الصريح البين الذي ليس فيه احتمال، هذا معنى المحكم، بين جلي لا يطرأ فيه الاحتمال على لفظه في فهم معناه. فلما نقول مثلا: حرمت عليكم أمهاتكم، هذا محكم، أي تأخذ منه الدلالة الصريحة على تحريم نكاح الأم. فالمحكم هو الذي تظهر دلالته ولا يحتمل غيرها، وتكون دلالته على المراد بينة جلية، فهذا محكم. والمتشابه هو ما اشتبه عليك دلالة معناه، ما اشتبه عليك دلالة معناه. فلما أقول لك مثلا: حرمت عليكم أمهاتكم، ما الذي تفهم من هذا؟ فتبادر وتقول: أفهم من ذلك تحريم نكاح الأم. ولما أقول لك، قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، ما الذي تفهم من هذا؟ تقول: لا أدري، الله أعلم، لكني في الجملة أعلم أنها حروف عربية، لكن ماذا أراد الله بها؟ لا تدري. فليس فهمك لقوله ألف لام ميم كفهمك لقوله حرمت عليكم أمهاتكم. إذن فالمتشابه هو ما تشتبه وتحتمل دلالته عند السامع، أو ما يمكن أن تخفى دلالته عليك. إذن هنا أمران في المتشابه: إما أن يدل على معنى يشاركه غيره فيشتبه عليك ما المراد هذا أم ذاك، وإما أن لا تدرك أصلا معناه ابتداء كالحروف المقطعة على أصح أقوال العلماء. وقد ذكرت في أول سورة البقرة ما يتعلق بالحروف المقطعة، وبينت اختلاف المفسرين في الحروف المقطعة ما المراد منها، وانفصلت إلى ما ذكر ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره إلى أن الحروف المقطعة في ذاتها لا يدرك معناها، ولكنها لها معنى متعلق بما بعدها. يقول الإمام الشنقيطي إن الاستقراء دل، الاستقراء يعني التتبع، إن الاستقراء دل على أنه في جل صور القرآن متى جاءت الحروف المقطعة جاء بعدها ذكر القرآن، وجمع ذلك الإمام الشنقيطي، يعني ألف لام ميم ذلك الكتاب، طه ما أنزلنا عليك القرآن، حاميم والكتاب، حاميم عين سين قاف إن كذلك يوحي إليك، وإلى غير ذلك من الاستقراء. متى ذكرت الحروف المقطعة؟ يذكر بعدها القرآن. إذن هي في نفسها ليس لها دلالة تستطيع أن تفهمها، ولكنها حين ذكر القرآن بعدها دل ذلك دلالة الإشارة على عجز العرب أن هذا القرآن من حروفكم ومن لغتكم وقد عجزتم أن تأتوا بمثله، لكن هي نفسها لا تستطيع أن تعرف لها معنى، ولذلك اختلف السلف في هذا على أقوال، وليس هناك ما يدل على ترجيح بعضها على بعض، والصحيح أن هذا مما استأثر الله بعلمه. نقطع جزما أن لها معنى، فإن الله جل أن يخاطب عباده بكلام مهمل لا معنى له، ولكننا نقول لا ندري معناها. إذن هناك فرق بين نفي المعنى عنها وبين نفي المعنى بالنسبة لنا، فالله جل وعلا لا يخاطب عباده إلا بما يمكن أن يعقل وأن يفهم وأن له معنى، ولكنه اختص به جل وعلا. إذن فانحصر الكلام هنا في المحكم هو البين الجلي والمتشابه، ما احتملت دلالته أكثر من معنى أو ما خفيت دلالته على السامع، فهذا معنى المحكم وهذا معنى المتشابه. ومن حكمة الله جل وعلا أنه حين أنزل كتابه جعل أم الكتاب وأم الشيء وأم الشيء أصله، فأمه هاوية رأسه، لأن رأس الإنسان هي أصل الإنسان، لتنذر أم القرى، لتنذر أصل القرى مكة. إذن فأم الشيء أصله وجله وأكثره، فمن رحمة الله جل وعلا بعباده أنه جعل جل كلامه الذي أنزله في كتابه جعل جله وأكثره وأعظمه هو المحكم، وإلا لو انعكس الأمر فإن الناس لو كان دين الله قائم جله على المتشابه لما انضبط للناس ديانة، فإن الأصل في إنزال كلام الله هو التعبد والتكليف، فلو أن جل كتاب الله كان متشابها لما انضبطت عبادة الناس. ولذلك لحكمته جل وعلا ورحمة منه بخلقه، وأن الأصل في كتابه التكليف، أنه جل وعلا جعل جل وأصل وأكثر كلامه هو المحكم. فلذلك قال: هن أم الكتاب، أصل الكتاب، أصل القرآن. وأخر، أخر دلالة على القلة، كما قال تعالى: فعدة من أيام أخر، دلالة على القلة. وأخر متشابهات، فالمتشابه من آيات الله هو القليل، هو النادر، أما جله وأعظمه فهو المحكم. لذلك سيأتي معنا إن شاء الله أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن ما اشتبه عليكم فكيلوه إلى عالمه، ما اشتبه عليك فكله إلى الله. والاشتباه تارة يتعلق باللفظ، وتارة يتعلق بالكيفية، بكيفية المعنى المعلوم. إيضاح ذلك: حين تكلم الله عن ثمار الجنة قال: وأتوا به متشابها. فثمار الجنة كما قال الله جل وعلا فيها فاكهة ونخل ورمان، فأنت تعلم ما هي الفاكهة وما هو النخل وما هو الرمان، فالمعنى معلوم، ولكن الكيفية هنا ليست معلومة. فإن خمر الجنة ولبن الجنة وماء الجنة وما فيها من النعيم وما فيها من الحور العين وما فيها من الخير الذي أعده الله لعباده نعلمه، نعلم معناه، ولكنه ليس كما نعلم كيفياته في الدنيا. فهنا التشابه ليس لا في اللفظ ولا في المعنى، ولكن في كيفية هذا المعنى المعلوم. والتشابه أيضا يكون في اللفظ، بأن لا تدرك أصلا معنى معينا من اللفظ كالحروف المقطعة، أو تحتمل الدلالة فيه أكثر من معنى. فإن قلت: فهل من سبيل إلى أن يعلم كل المتشابه؟ الجواب: المتشابه من حيثية العلم به كعلمك بالمحكم ينقسم إلى قسمين: متشابه لا تدرك معناه بذاته، ولكنك تدرك معناه إذا رددته إلى المحكم. فإذا رد بعض المتشابه إلى المحكم علم معناه وزال عنه التشابه. وهناك من المتشابه ما لا يدرك معناه وإن رددته إلى المحكم، وإنما هذا مما استأثر الله بعلمه. لذلك سيأتي معنا تحرير المسألة: هل أهل العلم يعلمون المتشابه أم لا، أو أن الله اختص بعلمه؟ وهذا ينبني اختلاف القراء كما سيأتي معنا، وما يعلم تأويله إلا الله. فبعض العلماء يقول: الوقف واجب، وما يعلم تأويله إلا الله، يقولون الله مختص بعلم المتشابه، فلا يعلم المتشابه إلا الله. ثم تستأنف القراءة، والراسخون في العلم يقولون آمنا، فيجعل هؤلاء القراء الوقف واجبا عند قوله وما يعلم تأويله إلا الله. وهناك أئمة آخرون قالوا أهل العلم يعلمون المتشابه حين يردونه إلى المحكم، وهؤلاء يقولون الوقف ليس بواجب عند قوله إلا الله، يقولون يصح أن تقرأ هكذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. يقول حتى العلماء يعلمون تأويل ومعنى المتشابه حين يردونه إلى المحكم. الطائفة الأولى من العلماء يقولون لا، يجب أن تقف هكذا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم الآية، سيأتي إن شاء الله تحرير ذلك. والصواب أن المتشابه منه ما يستأثر الله بعلمه، ومنه ما يمكن أن يعلمه أهل العلم برده إلى المحكم، وعليه فالتحقيق أنه يصح الوقف ويصح الوصل، يصح الوجهان. وقد ذكر هذا بالتفصيل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين تكلم عن هذه الآية. جرى عند كثير من أهل العلم المتأخرين حين يتكلمون عن المحكم والمتشابه يقولون إن الآيات والأحاديث التي تتعلق بصفات الله جل وعلا يقولون هي من المتشابه. جرى بعض أهل العلم على أن يسموا الآيات والأحاديث المتعلقة بصفات الله كالوجه واليدين والأصابع والقدم لله، يقولون هذه من المتشابه. ثم بعد أن ذكر بعضهم هذا انقسموا إلى قسمين، قسم يقول هي من المتشابه ولكنهم يأخذون بكلام السلف نثبتها بلا كيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقسم تأثر بأهل البدع فقال هي من المتشابه ويؤولها، فلذلك يبادر يقول وهذه الآية من المتشابه وتأويلها أن يد الله أي قدرة الله، فلأنها من المتشابه يؤولها ويسلك مسلك أهل البدع. قد يكون هو منهم إذا كان من علماء أهل البدع، وقد يكون منتسبا إلى السنة وتأثر ببعضهم في تأويل بعض الصفات. المقصود أن هؤلاء الذين يؤولون منزعهم أنها من المتشابه فيجب تأويله، وهذا خطأ، فإن السلف حين تكلموا عن المتشابه لم يدخلوا فيه صفات الله ولا يذكرون الآيات التي تصف الله جل وعلا بالوجه واليدين أو كذا أو كذا أو الرحمة أو العلم أو كذا، لا يصفونها من المتشابه، بل اللفظ معلوم معناه كما قال مالك الاستواء معلوم. ما هو الاستواء؟ العلو. إذا عدي بعلى استوى على كذا، أي على عليه. فاللفظ معلوم ومعناه معلوم، ولكن ما الذي يجهل؟ الكيفية. فهذا ليس من المتشابه في شيء. فإن قلت إنك ذكرت في أول الكلام أن التشابه أو الاشتباه أو المتشابه تارة يكون في اللفظ وتارة يكون في كيفية المعنى الذي دل عليه اللفظ، أقول نعم هذا تقسيم صحيح، هذا يسمى متشابه حين تجهل الكيفية فاشتبهت عليك الكيفية، لكنك لا تقول أن الآيات هي من المتشابه، ولكنك تقول أن كيفية ما علمت من الآيات هو المتشابه، فيرجع التشابه أو المتشابه إلى الكيفية لا إلى النص نفسه، فيفترق الأمران ولا يشكل عليك. إذن فمن الغلط أن يطلق المتشابه على ما جاء من الآيات والأحاديث الصحيحة المتعلقة بصفات ربنا جل وعلا. وكما ذكرت أن أئمتنا من أهل السنة لا يدخلون ذلك في المتشابه، بل هو بين جلي. كيف يكون من المتشابه ما هو من أجل مسائل الاعتقاد وهي صفات الله؟ كيف يكون هذا من المتشابه وهي صفات الله التي يجب عليك أن تؤمن بها قطعا وجزما على الوجه الذي يليق بالله؟ فهذا من الخطأ. يقول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. قسم الله آياته إلى محكم ومتشابه، وقسم عباده في تعاملهم مع المحكم والمتشابه إلى قسمين، فابتدأ بالذين في قلوبهم زيغ، فهذا القسم الأول كيف يتعاملون مع المتشابه وهم أهل الزيغ والضلال، والقسم الثاني هم الراسخون في العلم. فبدأ بذكر أهل الزيغ والضلال في تعاملهم مع المتشابه. فلو قلت لو قدم ذكر أهل العلم لفضلهم وللثناء عليهم كيف كان الأمر؟ وما الحكمة في أن يبتدأ بذكر أهل الزيغ وأن يؤخر الراسخون في العلم؟ فالذي يظهر والله أعلم بكلامه أن الراسخين في العلم في تعاملهم مع آيات الله أمر جلي ظاهر وهم في نجاة، فابتدأ الله جل وعلا بما هو ضرر على الخلق وبأهل الزيغ الذين يفسدون عقائد الناس ويضلون الناس
فإن بيان الضلال هذا للحذر منه، تحذر وتعلم الضلال ومن ثم تعلم الحق إذا علمت الضلال. لذلك انظر، فمن يكفر بالطاغوت وماذا؟ ويؤمن بالله، فقدم الكفر بالطاغوت على ماذا؟ على الإيمان بالله. فذكر الله ما خلقه أحوج إليه في البيان، وهو أن يبين لهم الضلال الذي يتبعه الزائغون في التعامل مع المتشابه من كتاب الله جل وعلا. لذلك لما يقول بعض العلماء إن أصل الجرح والتعديل في كتاب الله، هذا حق ومن أعظم الحق، فقد زكى الله أقواما وجرح آخرين، زكى الله أقواما وأثنى عليهم، ذكر الله امرأة فرعون فأثنى عليها، وذكر امرأة نوح وامرأة لوط فذمهما، ذكر الله داود وولده فزكاهما، وذكر الله ولد نوح فذمه. فأصل الجرح والتعديل هو من كلام الله جل وعلا في تزكية أقوام وفي جرح آخرين، ليتبع أهل التقى ولينفر عن أهل البدع والضلال والكفر. قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ. وأصل الزيغ هو الانحراف عن الشيء، ومنه قوله: ما زاغ البصر وما طغى. فالزيغ هو التخيل والاضطراب وعدم الضبط في الأمر. يقال زاغ عن كذا، أي خفي عنه وذهب عنه حقيقة الأمر، وهو أصل الزيغ. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يتبعون يقصدون إلى المتشابه، يأتون المتشابه ثم يحرفون معناه على معنى باطل. يقول: فيتبعون ما تشابه منه. ولذلك من عجيب الأمر لما يأتي النصارى قديما وحديثا يقولون: التثليث موجود في القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر، وهذا جمع، فكيف يكون الله واحدا ويقول إن نحن، ويجهل هذا المتقول، يجهل أن من لغة العرب أن الإنسان أو المفرد يستعمل لفظ الجمع. نرى ذلك، أمرنا بذلك كما يقول الأمير ونحو ذلك. يقول الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ. إذن الزيغ هو الضلال والانحراف، والقلب هو القلب، القلب هو القلب المعلوم. ومتى أطلق القلب في القرآن؟ فإن القلب هو الذي في صدرك، وهو المضغة التي تضخ الدم. وأكد ربنا أن مراده بالقلب ذلك، فقال: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. ثم بين ما مراده بالقلب، قال: التي في الصدور. وهنا مبحث، هذا المبحث أن الإدراك في الإنسان مركزه الدماغ أم مركزه القلب؟ اختلف العلماء في ذلك. قال جماعة مركز وأصل الفهم في الدماغ، وهو المخ الذي يكون في رأس الإنسان، يقولون فهذا المخ هو الأصل في الفهم، فيجعلون أصل الفهم في الدماغ أي في المخ. وأكثر أهل العلم يقولون دل القرآن على أن أصل الفهم هو القلب، ثم القلب يؤثر في أعضاء الإنسان في الفهم، ومن ذلك التأثير تأثيره في الدماغ. وكتاب الله جل وعلا صريح على أن، كما يقول الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، أن القرآن صريح على أن أصل الفهم هو القلب، ومن ذلك قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ومن ذلك لهم قلوب ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فبين الله جل وعلا أن أصل البصر أصل العين أن تبصر، وأصل الأذن أن تسمع، وأصل القلب أن يفقه أن يعقل. ثم بين الله لنا أن القلب الذي يفقه وأن يعمى عن بيان الحق هو الذي في صدرك، فقوله ولكنها تعمى الأبصار التي في الصدور، ولكنها تعمى، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي فائدة استفدتها حين خوطبت بأن القلب في الصدر وما زال الناس يعرفون أن القلب في الصدر؟ فأي فائدة أريد؟ الفائدة المرادة والله أعلم هي هذه الذي تنازع فيها العلماء، فإن بعضهم يقول المراد بالقلب عند الخطاب هو ماذا؟ العقل، ويقولون العقل في الدماغ، فجاء التنصيص على أن الفقه والضلالة والهداية في القلب، لا الذي تظنه هو العقل في الدماغ، لكنه القلب الذي في صدرك، فانقطع بهذا كل خلاف. وكما يقول العلماء إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فأصل الفهم هو القلب، وأصل الضلال وأصل البصيرة وأصل الهدى كل ذلك متعلق بالقلب الذي يكون في صدرك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره أي إلى القلب الذي في الصدر. فقوله فأما الذين في قلوبهم زيغ، فإن قلت القلب مضغة تضخ وتسحب الدم وتضخه، هذا الذي علمناه، ولذلك لما جاء الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم استخرج ماذا؟ استخرج القلب واستخرج منه علقة سوداء وقال هذا حظ الشيطان يرحمك الله، قال هذا حظ الشيطان منك، ثم التأم وربط الصدر وخايط الصدر. يقول أنا في صحيح مسلم فكنت أرى أثر المخيط في نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن استخرج القلب نفسه، إذن القلب نفسه فيه علقة سوداء هي حظ الشيطان، نزعها الملكان من النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها موجودة عندنا كلنا. إذن معنى ذلك هذا القلب الذي استخرج ونزعت منه العلقة السوداء ثم وضع في صدر النبي ثم التأم وربط بالخيط، كل ذلك دليل واضح صريح على أن القلب ليس فقط مهمته ما علمنا من أن يضخ وأن يرشد. لذلك أقرب لكم مثالا، حين ترى ما يفرحك ماذا تشعر في قلبك؟ تجد فرحة. أين تجدها؟ في دماغك؟ تجدها فين؟ في صدرك، في قلبك. لدرجة أن أحيانا من شدة الفرحة ينفعل القلب فيضطرب وتزيد حركته فيموت الإنسان من شدة الفرح. طيب، حين أنكد عليك وأقول لك في الدرس يا عبيط، ماذا تشعر في قلبك؟ ها، حين يأتيك ما يؤذيك وما يضيق صدرك تجد انقباضا في عقلك في دماغك أم تجده ابتداء في صدرك؟ لدرجة أن بعض الناس يقول لك أنا أشعر بوخزة كوخزة الإبرة في قلبي، ويكون صادقا، يجد ألما كأن أحد يمسخه بإبرة في الصدر في القلب. إذن الفرح والسرور والغضب والحزن كلنا يجده في قلبه، كيف مع أن هذه مضغة تشعر بالفرح؟ أخبرني عن يدك لما تفرح تشعر في كفك بشيء؟ لا. طب وحين تحزن تشعر بكفك بشيء؟ لا، لكن تشعر فين؟ في قلبك. إذن الشرع والحس يدلان على أن أصل الفهم وأصل الإدراك وأصل الهدى وأصل الضلال أنهما في القلب، وأن الجوارح تبع للقلب. قال الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، حتى نكمل هذه الآيات إلى قوله إن الله لا يخلف الميعاد. غدا إن شاء الله نكمل درس التفسير، فإني لا أريد أن أعطيكم شيئا من الدرس ثم ينقطع لأي عارض من العوارض، فهذا الذي يجعلني الآن أغير وأبدل في الدروس حتى لو جاء شيء أكون قد أنهيت لكم ما تيسر. أحد له سؤال في الباب؟ لأني متعب في الباب، أي في موضوع الليلة، ما شرح الليلة. اصبر علي بس. اصبر علي، استنى علي. أهلا أهلا أهلا، مرحب مرحب. تفضل تفضل. هو القلب وعاء الوعي. الوعي هو الفهم، فالوعي مركزه القلب، يقال وعى أدرك ووعى علم، أي وعى بقلبه. ولذلك جاء الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري لما يأتيه جبريل قال: ويأتيني أحيانا على صورة كذا وكذا، وأحيانا أسمعه كصلصلة الجرس، فينفصل عني وقد وعيت ما قال. وعيت يعني فهمت ما قال بقلبي. نعم تفضل، عندك إشكال تفضل. نعم جيد، هذا السؤال مفيد ولكن أجيبك عنه غدا حين يأتي أثر ابن عباس نفسه، سيأتي معنا، فلما يأتي أثر ابن عباس وسيقرأه أخوكم عبد الرحمن سيستبين لك المراد وأجيبك على سؤالك. تفضل. نعم نعم.
فما الفرق بينهما؟ يعني مثلا نعلم أن هنا أراد التصوير
سياق الآية، متى يعلم أنه أراد بالخلق التصوير وأراد بالخلق الإيجاد من العدم؟ قال الله جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، إلى أن قال: فتبارك الله أحسن الخالقين. فهنا يتعلق بالتصوير وبالإيجاد من العدم، فسياق الكلام يدل على المراد حين يقول: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق. خلقا من بعد خلق، الخلق الأول وجد من عدم، فما معنى خلقا من بعد خلق؟ اللي هو التصوير. فسياق النص يدلك على المراد، هل هو أراد بالخلق هنا التصوير أم أراد الإيجاد من العدم؟ نعم تفضل. احنا قلنا يا رجل يا طيب، مش عارف تقابلني؟ طيب قابلني في الدرس، تقابلتنا اهو. طيب زي مش عارف تقابلني ما يجراش حاجة، ما امشي بعد الدرس عشان بحبش واحد يتبرك بي ولا يطوف حولي. ها هات. هذا غير صحيح، لأن معناها بين ولا تحتاج إلى فهم معناها أن ترد إلى غيرها. فهمت علي؟ لا، هذا ليس الذي أريد، هو الذي أريد المتشابه لا التشابه، فرق بين المتشابه والتشابه، هذا باب آخر. نعم تفضل. بيقول ايه؟
سؤال وطلب.
اتفضل. بيقول ايه؟ جيد. والسؤال؟ ما سمعتني قلت لاخوك سؤال في الدرس الليله. ها، لا طلبك مجاب ولا سؤالك مجاب. اتفضل. فوضها
كما هي.
طيب، يفوضها كما هي يفوض معناها أم يفوض كيفيتها؟ إن قصد أفوض معناها فهذا قول أهل البدع، فإن الاستواء معلوم، وإن اليد معلومة، وإن العين معلومة، فالسلف لم يفوضوا المعاني، ولكن السلف فوضوا الكيفية، فتقول أثبتوا المعنى الله له عينان تليقان به، فإن قيل لك كيف هما تقول أفوض كيفية ذلك إلى الله. إذن أنت لا تفوض المعنى، المعنى معلوم ولكنك تفوض الكيفية. فهمت علي؟ بارك الله فيك. تفضل. لا، هذا باب آخر حتى لا تفتح على نفسك الآن بابا، هذا باب في الاعتقاد سبق شرحناه لكن غير مناسب الآن بيانه. تفضل. مثال كيف المتشابه إذا رد إلى المحكم علم. أعطيك مثالا. قال الله جل وعلا: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قد يقال أن هذه من المتشابه، يرحمك الله، الخطيئة أحاطت بك أهلكتك، فكان الخوارج يحتجون بهذه الآية على التكفير بالمعاصي. واضح؟ فهمت علي؟ طيب، نقول لهم ردوا هذا إلى قوله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا، الزانية والزاني فاجلدوا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلم يأمر بقتل الزاني. لو كان الزنا كفرا لأمر بقتل الزاني، لو كان السرقة، لو إلى آخره. إذن فدل ذلك على أن المراد وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون خطيئة الكفر. واضح ولا لا؟ واضح؟ نعم. آخر سؤال، تفضل.
تعالى ربنا أن يتكلم بكلام ليس له
وجود. نعم، لا شك.
لو استشكل رجل فقال الكلمات دي من قطعة، قال خطبت مما لا أفهم معناه ولا كيفيته.
جيد. نحن نقول: تعالى الله أن يتكلم بكلام مهمل لا معنى له، ولكن الله ابتلانا بالعجز فقد يخاطبنا بما لا ندرك معناه، مكلفا لنا بخطابه الإيمان. فصار الخطاب وإن لم تدرك معناه ولكنك في الجملة خوطبت بخطاب أمرت أن تؤمن به. كما تقول إيه؟ الله أمرك أن تصلي المغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2. هل أحاط علمك بهذا؟ لما 2؟ لما 3؟ لما 4؟ لكنك تعبدت بالاتباع. فنحن نقطع أراد الله معنا بالحروف المقطعة، فإن الله جل أن يتكلم بلا معنى له، بلا ما لا معنى له، ولكننا لعجزنا نخاطب بما قد لا ندرك معناه. فما فائدة الخطاب؟ أن تؤمن بأن هذه الأحرف هي من كلام الله وأن تكل علمها إلى الله، فأمرت بأن تتبع هذا بالتصديق والتسليم، كما سلمت لعدد الركعات ولم يحط علمك بسبب ذلك. هل فهمتني؟ لذلك حين يقرأ الأعجمي سورة الفاتحة هي فرض عليه في صلاته، هل يدرك معناها؟ الذي لا يعرف اللغة العربية يقرأ الحمد لله رب العالمين قبل أن تبين له ما معنى الحمد لله رب، يدرك معاني هذا؟ لكنه متعبد بهذا اللفظ ولا تصح صلاته إلا به، وإن جهل معناه. واضح؟ بارك الله فيك. غدا تفسير إن شاء الله حتى نتمم درس الليلة إن شاء الله.